الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجكم فقه المرأة. حديثنا اليوم سوف يكون عن صلاة الجماعة. طبعا لن نستطيع أن نستكمل الحديث في حلقة واحدة، ربما نحتاج إلى عدة حلقات لنحيط بصلاة الجماعة من كل جوانبها، لكن سأبدأ بالبداية أقول صلاة الجماعة هي الارتباط الحاصل بين صلاة الإمام والمأموم. الإمام هو الذي يصلي في غيره، يتبعه غيره، هو لا يتبع لأحد. المأموم هو الذي يتبع الإمام، ينتظر حتى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فيكبر هو، وينوي الاقتداء بالإمام، ثم إذا ركع الإمام ركع، ينتظر الإمام حتى يسجد ليسجد. هذا هو المأموم، ويسمى بالمؤتم ويسمى أيضا بالمقتدي. إذن هذه التسميات كلها تسميات لمسمى واحد، المأموم، المؤتم، المقتدي، هو من يتبع الإمام في حركاته. عندما نقول صلاة الجماعة ونحن نتحدث عن فقه المرأة، أقول ويقول الفقهاء صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة أمر مستحب في الفرائض وسنة في الفرائض، يسن للمرأة أن تصلي الفرائض جماعة. يستحب للمرأة أن تصلي الفرائض جماعة. صلاة الجماعة هي الارتباط الحاصل بين صلاة الإمام والمأموم. ما هو ثواب صلاة الجماعة؟ طبعا يجوز للمرأة أن يصلي منفردا وصلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يحرص على صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة. هذا ورد في حديث صحيح، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. طبعا الروايتان صحيحتان، 27 درجة و25 درجة، مما جعل الفقهاء يقولون اختلاف الثواب على حسب اختلاف حال المصلين، حال خشوعهم، أو على حسب اختلاف إسراعهم إلى صلاة الجماعة. هل أدركوا صلاة الجماعة من أولها أو أدركوها بعد أن أدى الإمام جزءا منها؟ عندما نقول صلاة الجماعة وثواب صلاة الجماعة، وردت أحاديث كثيرة بصلاة الجماعة تذكر أن لمصلي الجماعة في كل خطوة يخطوها إلى الجماعة ترفع له درجة وتحط عنه بها خطيئة. وورد في هذا حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كانت ديارنا بعيدة عن المسجد، فأردنا أن نبيعها لنقترب من المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، إن لكم بكل خطوة حسنة، كل خطوة إلى الجماعة. وورد أيضا في أحاديث أخرى فضل الوقوف في الصف الأول، والمراد منه المبادرة إلى والإسراع إلى صلاة الجماعة، وإدراك من أول ما يقول الإمام الله أكبر. ورد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، أي ما في الأذان، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، أي لاقترعوا أيهم يؤذن وأيهم يقف في الصف الأول. عندما نقول الوقوف في الصف الأول نعني به كما ذكرنا المبادرة بالإسراع إلى الصلاة، فإذا أسرع إلى الصلاة ووجد الصف الأول ممتلئ فلا يجوز له أن يزاحم، أو لا، ليس لا يجوز، وإنما يكره له أن يزاحم ليقف في الصف الأول، فإن شاء الله ينال فضيلة الإسراع إلى المسجد وإدراك الصلاة من أولها مع الإمام. نجد في كثير من الأحيان الناس يتكاسلون عن صلاة الجماعة في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء على وجه الخصوص، لما فيهما من ثقل، وخصوصا إذا كان يعني وقت نوم بالنسبة للفجر ووقت راحة بالنسبة لصلاة العشاء، خصوصا إذا كانت الجماعة في المسجد. لذلك راعى الإسلام هذه المشقة وخصص لمن يقوم بصلاة يؤدي صلاة الفجر وصلاة العشاء جماعة، خصصه بأجر زائد. يقول في هذا النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني من حرص على صلاة العشاء والفجر جماعة إن شاء الله يكون قد كتب له ثواب قيام الليل جميعه. ثواب صلاة الجماعة يفضل ثواب صلاة الفرد ب27 درجة، وتكتب لمصلي الجماعة بكل خطوة يخطوها إلى الجماعة حسنة وتحط عنه خطيئة. طبعا تتساءلنا عن الحكمة من صلاة الجماعة، ولماذا لها هذا الأجر الزائد والثواب الفضيل والذي يفضل ثواب صلاة الفرد ب27 درجة. عندما أذكر لكم هذا الحديث ستعرفن الحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ثلاثة في بدو أو قرية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. إذن الجماعة، الحرص على صلاة الجماعة تطرد الشيطان، والحكمة منها تعارف المسلمين وتآلفهم وتعاونهم على الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. لا أفضل من أن يصلي أهل الحي الواحد أو أهل السوق الواحد في مسجد واحد، يتعارفون ويتعاونون على البر والتقوى. أيضا من حكم صلاة الجماعة التعويد على النظام والانضباط. عندما يصلي يكبر الإمام يكبرون خلفه، عندما يركع الإمام يركعون خلفه جميعا بحركة واحدة، يرفع الإمام رأسه الجميع يرفع رأسه. إذا هذا تعويد على النظام والانضباط. الحكمة من صلاة الجماعة التأكيد على تعارف المسلمين وتآخيهم، التعويد على النظام والانضباط. ذكرنا أن صلاة الجماعة بالنسبة للنساء هي أمر مستحب. عندما نقول مستحب هذا يعني أنها إن قامت بصلاة الجماعة وحافظت عليها تثاب عليها، إن لم تحافظ على صلاة الجماعة لا تعاقب ولا تؤاخذ إن شاء الله تعالى. ما هو الحكم بالنسبة للرجال؟ طبعا نحن نتحدث عن فقه المرأة، لكن لابد للمرأة أن تعلم حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، لأنها هي إما أم تريد أن تعرف حكم صلاة الجماعة بالنسبة لابنها، أو زوجة ما هو حكم صلاة الجماعة بالنسبة لزوجها، أو بنت تريد أن تعرف، أو أخت تريد أن تعرف حكم صلاة الجماعة بالنسبة لأبيها أو أخيها. اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال. عند الحنفية هي سنة، عند الحنفية والمالكية هي سنة مؤكدة في حق الرجال. نعني بالسنة المؤكدة ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها إلا أحيانا قليلة للإشعار بعدم فرضيتها. وعندما نقول سنة مؤكدة يكره تركها، والذي يتركها لا يؤاخذ وإنما يلام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بشرط أن لا يتركها استهتارا، فإن تركها استهتارا بها فهو مؤاخذ ومعاقب، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بينما ذهب الشافعية إلى أن صلاة الجماعة في حق الرجال هي فرض كفائي، يعني إن قام به البعض سقط الإثم عن الجميع، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. فرض كفائي بحيث تظهر هذه الشعيرة في البلد الواحد، فإن قام به عدد معين من الناس تظهر بهم هذه الشعيرة، شعيرة إقامة صلاة الجماعة، سقط الإثم عن جميع المسلمين. إذا هي في فرض جماعي، فرض كفائي بالنسبة لجماعة المسلمين، وسنة مؤكدة في حق الأفراد. بينما ذهب الحنبلية إلى أن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال هي فرض عين، إذا كانوا غير مسافرين، إذا كان صحيح الجسم غير مريض، فهي فرض عين للذكر القادر على صلاة الجماعة من غير حرج. طبعا استدل الحنفية في هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر رجلا فيؤذن بالناس، ثم آمر رجلا فيؤم بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يحضرون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، وإنما كان هنالك قوم من المنافقين يتخلفون عن صلاة الجماعة، هددهم هذا التهديد. لذلك قال الجمهور هذا لا يدل على الفرض، هذا الحديث لا يدل على أن صلاة الجماعة فرض على الرجال، ولو كان فرضا لفعل النبي هذا ولحرق عليهم بيوتهم. وبناء على هذا رجح كثير من أهل العلم ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال هي سنة مؤكدة وليست فرضا على فرض عين عليهم. حكم صلاة الجماعة. اتفق الفقهاء على أن صلاة الفرائض جماعة في حق النساء أمر مستحب. اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال. ذهب الحنفية والمالكية إلى أن صلاة الجماعة في الفرائض سنة مؤكدة في حق الرجال. ذهب الشافعية إلى أن صلاة الجماعة فرض كفاية على جماعة المسلمين. وهي في حق الأفراد من الرجال سنة مؤكدة. ذهب الحنبلية إلى أن صلاة الجماعة في الفرائض فرض عيني على كل مكلف ذكر قادر على حضورها من غير حرج. بعض الناس يتساءلون، هل يشترط لصحة الجماعة أن تكون في المسجد؟ أقول، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجماعة، صلاة الجماعة، لا يشترط فيها أن تكون في المسجد، ممكن أن تكون في البيت، ممكن أن تكون في السوق، في أي مكان يمكن أن تقام صلاة الجماعة، إلا أنها في المسجد أفضل وأكثر ثوابا. استدلوا على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. من هذه الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. بينما أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما روي عن النبي أنه قال، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قالوا لا صلاة كاملة، الأفضل في المسجد. وعلى هذا على فرض صحة الحديث، وذكر أكثرهم أن في سند الحديث ضعفا، لذلك هذا الحديث ضعيف، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. والأصح أنه تجوز صلاة الجماعة في أي مكان، والأفضل فيها أن تصلى في المسجد. لا يشترط لصحة الجماعة أن تصلى في المسجد، بل تجوز الجماعة في كل مكان طاهر. صلاة الجماعة في المسجد بالنسبة للرجال أفضل من الجماعة في غير المسجد. هذا بالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد للرجال. ماذا عن حضور المرأة لصلاة الجماعة في المسجد؟ هذا ما سنراه أختي المشاهدة بعد فاصل قصير، فابقي معنا. أهلا وسهلا بكن أخواتي مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن صلاة الجماعة وحكم حضور صلاة الجماعة بالنسبة للرجال في المسجد، وذكرنا أنه تصح صلاة الجماعة في أي مكان، وإن كان في أي مكان طاهر طبعا، ولكن حضورها في المسجد بالنسبة للرجال هو أفضل وأكثر ثوابا. ماذا عن النساء؟ طبعا يستحب للنساء أن تصلي جماعة في أي مكان أقيمت فيه صلاة الجماعة وكانت متواجدة فيه، لكن هل يستحب لها أن تحضر صلاة الجماعة في المسجد؟ بداية أقول، لم يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام على حضور النساء صلاة الجماعة في المسجد، ولا تعتبر صلاة الجماعة في المسجد سنة مؤكدة في حق النساء. لماذا؟ طبعا كما هو الحال بالنسبة للرجال، لعدة اعتبارات. الأول، أن المرأة مسؤولة عن أولادها الصغار ومسؤولة عن رعايتهم وتربيتهم، فإذا شرعت في حقها صلاة الجماعة في المسجد وحثت عليها وقلنا لها الصلاة في المسجد أكثر ثوابا، لبادرت إلى ذلك وربما أهملت واجباتها تجاه أسرتها وأولادها الصغار، ونحن نعلم أن هنالك فقه للأولويات. وإلى جانب أن المرأة ما يعتريها من حيض ونفاس وحمل وإرضاع ومشقة، وبذلك يكون تكليفها في حضور صلاة الجماعة في المساجد يكون في ذلك حرج عليها. لكن هل يعني هذا أن المرأة لا يجوز لها أن تحضر صلاة الجماعة في المساجد؟ هذا ما يظنه البعض، ولكن هل هذا صحيح؟ بداية دعوني أقول لكم كيف كان وضع المرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان حضورها لصلاة الجماعة في المساجد. المرأة كانت تحضر مع الرجال في المسجد، تصلي جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجال يقفون في الأمام والمرأة تصلي في الخلف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الرجال على عدم منع النساء من حضور صلاة الجماعة في المساجد، فكان يقول، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وكان يقول، إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن، يعني إياكم أن تمنعوهن من حضور صلاة الجماعة في المساجد. لكنه كان يذكر لها الآداب كيف تخرج إلى المسجد، فكان يقول، وليخرجن تفيلات، أي غير متطيبات، يخرجن بالحشمة والانضباط والالتزام باللباس الإسلامي، وهذا ما كان يحدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. بناء بعد هذا، لابد لنا من أن نتعرض لآراء الفقهاء. ذهب الحنفية إلى أنه يكره للمرأة الشابة أن تخرج للمسجد لصلاة الجماعة، والكراهية هنا تقتضي مثوبة من يترك الخروج إلى المسجد وعدم عقوبة من تخرج إلى المسجد من النساء الشابات. طبعا دليلهم في هذا ليس لهم دليل من حديث نبوي، وإنما دليلهم هو خوف الفتنة. عندما تخرج الشابة إلى المسجد فربما يفتتن بها الرجال، يجوز عندهم للمرأة العجوز أن تخرج لصلاة الجماعة في المساجد. بينما ذهب الشافعية إلى جواز أن تخرج المرأة العجوز والمرأة الشابة غير الحسناء إلى المسجد لصلاة الجماعة، ويكره عندهم للمرأة الحسناء أن تخرج لصلاة الجماعة أيضا خشية الفتنة. استدلوا بما روته السيدة عائشة رضي الله عنها، تقول: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده، ما أحدثنا من التطيب وقلة التستر، ما أحدث النساء، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. لكن الحنبلية والمالكية يجيزون للمرأة الشابة والعجوز الحسناء وغير الحسناء أن تخرج لصلاة الجماعة في المسجد وحتى لصلاة الجنازة، ويقولون لها بذلك ثواب الجماعة إن صلت في المسجد، وليس في هذا أي كراهية لصلاتها، ويستدلون بما ذكرناه من أحاديث، وهي أحاديث صحيحة موجودة في صحيح البخاري ومسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن. ويقولون عن حديث عائشة: إنما هو إذا رأى، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن من المساجد، يقولون هذا اجتهاد منها، ليس هنالك دليل على أنه لو رأى لمنع. ويقولون المبالغة في سد الذرائع، وهو ما استند عليه من منع المرأة من الخروج إلى المسجد خوفا من الفتنة، هذا سد للذرائع، لكن المبالغة في سد الذرائع قد يؤدي إلى تحريم ما أحله الله تعالى، وهذا لا يجوز. فالأحاديث صحيحة وهي كثيرة في جواز خروج المرأة إلى المسجد والنهي عن منعها من المساجد إذا خرجت ملتزمة باللباس الإسلامي، غير متطيبة محتشمة، غير متميعة في كلامها وغير متميعة في متلينة في كلامها وغير متميعة أيضا في مشيتها وخطابها. فإذلك أيضا يستدلون بما ورد عن زوجة لعمر رضي الله عنها. عمر كان رجلا غيورا، فكانت زوجته تخرج إلى المسجد في صلاة الفجر وصلاة العشاء وباقي الصلوات، فقيل لها: لما تخرجين وعمر يكره ذلك؟ قالت: وما يمنعه أن يمنعني؟ قيل لها: يمنعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وأيضا يروى في هذا أن ابن عمر رضي الله عنه كان يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال له ابن يسمى واقد: إذن لو سمحنا لهن يتخذنه دغلا، أي ذريعة للفساد والفتنة. فضرب في صدره، قال: أنا أقول لك قال رسول الله وأنت تقول لي يتخذنه دغلا؟ والله لا أكلمك. قاطعه عدة أيام لأنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حضور النساء لصلاة الجماعة في المسجد: يستحب للمرأة أن تصلي جماعة إذا أقيمت الجماعة في المكان الذي تتواجد فيه. كانت النساء تحضر صلاة الجماعة في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه. اختلفت آراء الفقهاء في حضور النساء صلاة الجماعة في المسجد. ذهب الحنفية إلى إباحة حضور الجماعة في المسجد للمرأة العجوز فقط، وكراهية ذلك للشابة خوفا من الفتنة التي قد تترتب على خروجها. ذهب الشافعية إلى إباحة حضور العجوز والشابة غير الحسناء وكراهية ذلك للشابة الحسناء. أباح المالكية والحنبلية للمرأة عجوزا كانت أم شابة أن تحضر صلاة الجماعة أو الجنازة في المسجد، ولها بذلك ثواب الجماعة بشرط الالتزام باللباس الإسلامي وعدم التطيب والتزين وأن تكون الطريق مأمونة. كذلك أفتى كثير من العلماء المعاصرين اليوم بجواز خروج المرأة لصلاة الجماعة إلى المسجد في المسجد، ولكن قالوا صلاتها في البيت أفضل، واستدلوا برواية لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن أفضل لهن. قالوا صلاتها في البيت أفضل، لكن إذا اقترنت صلاتها في المسجد بسماع موعظة وتعلم علم كان حضورها إلى المسجد أفضل من صلاتها في البيت. أفتى كثير من العلماء المعاصرين بجواز حضور المرأة صلاة الجماعة في المساجد، مع التأكيد على أن صلاة المرأة للفرائض في البيت أفضل من خروجها إلى المسجد، إلا إذا اقترن حضورها للصلاة بسماع لموعظة تنتفع بها. الدكتور القرضاوي، المفتي عبد المجيد سليم، الشيخ ابن باز. تتساءلنا ما هو أقل عدد مقبول لصلاة الجماعة؟ أقل عدد مقبول لصلاة الجماعة أن يكون هنالك إمام ومأموم. طبعا هنالك اختلاف في آراء الفقهاء حول ما إذا كان المأموم بنتا مميزة في سن 7 فما فوق أو صبيا مميزا، هل تصح الجماعة في هذه الحال أم لا تصح؟ اختلف الفقهاء في هذا، فذهب الشافعية والحنفية إلى صحة الجماعة وأن الإمام والمأموم ينال ثواب الجماعة، وبينما ذهب المالكية إلى عدم صحة الجماعة إذا كان المأموم صبيا أو بنتا مميزة، وذهب الحنبلية إلى صحتها في صلاة النافلة وعدم صحتها في صلاة الفرض، فإذا كان المأموم صبيا أو بنتا مميزة لا ينال الإمام ثواب الجماعة عندهم إذا كان في الفرض. أقل الجماعة 2، إمام ومأموم. تصح صلاة الجماعة سواء كان المأموم رجلا واحدا أو امرأة. اختلف العلماء في المأموم الصغير المميز، ذهب الشافعية والحنفية إلى صحة الجماعة إذا كان المأموم شخصا واحدا مميزا. ذهب المالكية إلى أن الجماعة غير صحيحة إذا كان المأموم شخصا واحدا غير بالغ. أجاز الحنبلية ذلك في صلاة التطوع دون الفرائض. مسألة: إمام أراد أن يصلي فرض العشاء جماعة فلم يجد إلا طفلا مميزا أو بنت مميزة تقتدي به، فما حكم صلاته؟ هذه المسألة يضطر إليها كثير من الرجال، يكون في بيته يريد أن يصلي جماعة لا يجد أمامه إلا بنتا دون سن البلوغ هي مميزة فوق سن 7 أو صبيا فوق سن 7 ودون سن البلوغ، فيقتدي به هذا الطفل أو تلك الفتاة الصغيرة، هل ينال ثواب الجماعة؟ الجواب: صلاته صحيحة باتفاق الفقهاء وينال ثواب الجماعة عند الشافعية والحنفية. مسألة أخرى: في بعض الأحيان تريد المرأة أن تصلي جماعة لكنها تدرك الإمام قبل أن يسلم، لم تدرك معه ولا ركعة، هل تحسب لها ثواب الجماعة؟ في الواقع اتفق الفقهاء على أن الثواب الأكمل لصلاة الجماعة حتى ينال الثواب الكامل لابد من أن يدرك الإمام من أول الصلاة إلى آخرها، واتفقوا أيضا على أن المأموم سواء كان امرأة أو رجلا إذا أدرك الإمام قبل أن يسلم ولو لم يدرك معه ولا ركعة واحدة صحت جماعته وحسبت له صلاة الجماعة، ولكن ثوابه أقل من ثواب ذاك الذي يدرك الصلاة من ثواب ذلك الذي يدرك الصلاة مع الإمام من أولها. إدراك الثواب الأكمل لصلاة الجماعة يحصل بإدراك الصلاة مع الإمام من أولها إلى آخرها. إذا أدركت المرأة الصلاة مع الإمام قبل أن يسلم صحت صلاتها وأدركت صلاة الجماعة، ولكن ثوابها أقل من ثواب من يدركها مع الإمام من أولها. في بعض الأحيان يقيم الإمام للصلاة ويبدأ بصلاته، لكن من يريد الاقتداء به يصلي بدأ بصلاة سنة قبلية أو فرضا مما فاته. في الحقيقة ذهب الفقهاء إلى كراهية أن ينشغل المصلي بصلاة نفل أو صلاة فرض فائت إذا أقيم للصلاة المكتوبة، وعليه أن يبادر مباشرة للصلاة مع الإمام من أولها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يكره للمصلي أن يشتغل بصلاة نفل أو فرض إذا أقيمت صلاة الجماعة. مسألة: امرأة تصلي 4 ركعات سنة الظهر القبلية أو قضاء فرض فائت، فأقيمت صلاة الجماعة وهي في الركعة الثانية، ماذا تفعل؟ هذه المسألة تتعرض لها كثير من الأخوات المشاهدات، هي تصلي سنة الظهر القبلية أو سنة العشاء القبلية أو ما إلى ذلك، أو تصلي فرضا فائتا أثناء صلاتها أقيم للصلاة المكتوبة، أقام الإمام الصلاة وبدأت الصلاة، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ أمامها في هذه الحالة أحد أمرين، إما أن تسرع في صلاتها، وإما أن تصلي ركعتين وتسلم على رأس ركعتين، تحسب لها نفلا، فإن كانت تصلي فرضا فائتا حسبت لها هاتان الركعتان نفلا بإذن الله تعالى. الجواب: عليها أن تسرع في صلاتها أو أن تكتفي بصلاة ركعتين بدلا من أربعة وتحسب لها نافلة، كما يجوز لها قطع صلاة النافلة إذا خشيت فوات ما تدرك به الجماعة. مسألة أخرى: امرأة صلت فرض العصر أو الظهر أو المغرب منفردة، لم يكن بإمكانها أن تصليها جماعة لعدم وجود إمام يؤم بها، بعد أن صلت هذا الفرض تواجد إمام ومأمومون وأقيمت صلاة الجماعة، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ هي صلت الفرض، هل تعيد هذا الفرض؟ ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب لمن صلى الفرض منفردا أن يعيد هذا الفرض إذا أقيمت صلاة الجماعة، ولكنه ينوي الفرض فيقول هي صلت فرض الظهر وعندما تعيده تقول أيضا نويت أن أصلي فرض الظهر، ويحسب لها نفلا، ويجوز لها أن تنويه نفلا، لكن الأفضل أن تقول نويت أن أصلي فرض الظهر وإن شاء الله يحسب لها نفلا يزيد في حسناتها وتجده في صحيفة حسناتها يوم القيامة. استدلوا على هذا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وجد رجلين أقيمت الجماعة فلم يقوما لصلاة الجماعة، قال ما خطبكما؟ قال قد صلينا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا فإنها لكما نافلة. مسألة: امرأة صلت فرض الظهر منفردة ثم وجدت من يصلي فرض الظهر جماعة فأعادت صلاتها، ما حكم هذه الصلاة؟ الجواب: يستحب لمن صلت الفرض منفردة أن تعيد صلاتها مع الجماعة وتنوي نية الفرض وتحسب لها نافلة. إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، أستودعكن الله تعالى على أمل اللقاء بكن في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.